لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، اعلم بأن الأمراض التي تصيب الإنسان إن هذه الأمراض نوعان. النوع الأول نوع جسدي، والنوع الثاني نوع قلبي. أما المرض الجسدي أيها الإخوة فإن هذا المرض رغم أنه يؤلم الإنسان، لكن هذا المرض جعله الله عز وجل برحمته وبفضله مكفرا لذنوب الإنسان ورافعا لدرجاته. أيها الإخوة الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر إلا أدخلته الجنة عوضا عنهما. معنى ذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل إذا أصاب العبد بفقر عينيه فصبر على هذا الفقر فإن الله عز وجل يعوضه بالجنة. هذا مرض جسدي كان نفعة للإنسان عند الله، وكان كفارة للخطايا والذنوب والآثام. وفي الحديث عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال لعطاء ابن أبي رباح: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، يعني أصابني مرض الصرع عافاكم الله، وأتكشف، وحينما يأتيني هذا المرض فإني من غير إرادة مني أتكشف أمام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: إما أن تصبري ولك الجنة، وإما أن أدعو الله عز وجل لك فيشفيك. فقالت: يا رسول الله أصبر، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله عز وجل لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، النوع الأول من الأمراض التي تصيب الإنسان الأمراض الجسدية، وهذه رغم أنها مؤلمة للإنسان في الدنيا لكن الله عز وجل برحمته وفضله وعطائه يجعلها في مرتبة الإنسان يوم القيامة. المرض الثاني أيها الإخوة هو أخطر وأعظم. هذا المرض أيها الإخوة هو المرض القلبي. هذا المرض قد يصيب الإنسان بالسعادة في الدنيا، نعم، إذا فعله الإنسان فإنه يتلذذ. لماذا؟ لأنه لبى هواه ولبى دواعي نفسه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية أنها أنزلت في رجل كان يعبد حجرا. انظر أخي الكريم، فلما أعجبه حجر آخر اتخذه إلها من دون الله ودعا الحجر الأول. انظر كيف الإنسان يتلذذ باتباع هواه واتباع نفسه. هذا هو المرض النفسي أيها الإخوة، رغم أن الإنسان يتلذذ به في الدنيا لكن عاقبته وخيمة عند الله عز وجل يوم القيامة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، الأمراض القلبية درجات أيضا، وأعلى هذه الأمراض في الجزاء العظيم وفي التحذير الشديد وفي الوعيد من الله عز وجل مرض يسمى مرض الكبر والعياذ بالله. الكبر أيها الإخوة عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي قال فيه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فهل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر هو بطر الحق وضبط الناس. هذا هو الكبر والعياذ بالله كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يسأل سائل قبل أن نتحدث عن صور الكبر وأشكاله، قد يتحدث سائل ويسأل: لماذا كان الكبر هو أخطر الأمراض القلبية وأشدها وعيدا؟ أقول أيها الإخوة: لأن المتكبر أراد أن يتشبه بصفة ليست له. هذه الصفة هي من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل هو المتكبر، فالإنسان الضعيف المسكين يريد أن يتشبه بصفة من صفات الله. ولذلك في الحديث القدسي أيها الإخوة الأحباب أن الله عز وجل يقول: إن العزة إزاري وإن الكبر ردائي، فمن نازعني في أحدهما فقد عذبته في النار والعياذ بالله. أيها الإخوة، هناك صور قد يمر بها الإنسان في هذه الحياة وهو لا يعرف بأنه قد يدخل تحت هذا الخلق الذميم ألا هو الكبر. فما هي صور الكبر؟ أول هذه الصور أيها الإخوة أن الإنسان قد يتبع هواه ويقدم اختياره ويقدم آراءه على ما قاله الله وقاله رسول الله، هذا نوع من الكبر. سلمى ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول أن رجلا انظر كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من الكبر والعياذ بالله. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى قيل أنه لم يستطع أن يرفع يده إلى فيه بعد ذلك. أيها الإخوة، هذه صورة من صور الكبر، أن الإنسان أيها الأخ الحبيب يقدم رأيه على ما اختاره الله واختاره رسول الله، أو أن الإنسان يدعي بدعوى التقدم وبدعوى أنه قد وصل بعلمه وبفكره إلى الدرجات العلى بأن هذه التعاليم النبوية وأن هذه الإرشادات الإلهية ماذا نفعل بها؟ إنها كانت تناسب القدماء، لكن الآن لا نحتاجها ولا نريدها. هل نستفيد؟ هم يقولون ذلك. إذا دخل الإنسان برجله في الحمام برجله اليسرى أو خرج برجله اليمنى، أو دخل إلى المسجد برجله اليمنى وخرج برجله اليسرى، أو أنه يأكل بالشمال أو أنه يأكل باليمين، ماذا يستفيد الإنسان؟ إنما هذه هي تعاليم بالية قد تصلح لقرون أخرى غير قروننا ولأزمنة غير أزماننا. بعض الناس يقولون ذلك أيها الإخوة، وهذا نوع من الكذب. يجب وعياذ بالله أيها الإخوة والأحباب، إن لم يكن في الحفاظ على هدي رسول الله واتباع سنته القولية والفعلية، إلا الحفاظ على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وحب الله عز وجل لكفى. وإليكم هذه القصة أيها الإخوة والأحباب الذي يحكيها رجل يسمى عمرو بن ربيعة، يحكي فيقول: كنت مع علي بن أبي طالب. انظر الأخ الكريم إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ما تقدموا وما ارتفعوا وما زادت منازلهم إلا لأنهم اتبعوا هدي رسول الله في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. يحكي عمرو بن ربيعة: أتى علي بن أبي طالب بدابة فأراد أن يركبها، فلما وجع وضع رجله على ركابها فقال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثة، ثم كبر الله ثلاثة، ثم قال: سبحانك ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمع. ثم ضحك، ثم ضحك، فقال عمرو بن ربيعة: يا أمير المؤمنين، أراك قلت هذا الكلام ثم ضحكت، لماذا تضحك؟ فقال: والله إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعل، فضحك بعدما قال هذا الكلام الصادق، فقلت له: يا رسول الله لماذا تضحك؟ قال: أضحك لأن الله عز وجل يعجب من عبده إذا دعا الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويعلم بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. الشاهد أيها الإخوة، انظر إلى أنهم كيف اتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور البسيطة، الأمور التي قد يظن الإنسان بأنها لا تنفع ولا تضر. لا والله، إنها تنفع وإنها تضر، ومن دفعتها حفاظ السنة والحفاظ على هدي رسول الله وانتقال هذه التعاليم من جيل إلى جيل. أيها الإخوة، من صور الكبر أن يتبع الإنسان هواه وأن يقدم رأيه وفكره على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هناك صورة أخرى من صور الكبر، وهذه الصورة قد يقع فيها بعض المسلمين وهو لا يحس، فلازم التنبيه عليها. أيها الإخوة والأحباب، كم من المسلمين الآن كل أفعاله وكل سلوكياته، مأكله ومشربه وملبسه وبيته وبناؤه وشراؤه، كيف لهذا المسلم ينظر أولاً إلى كلام الناس أو إلى نظر الناس؟ هذا الأمر أيها الإخوة أصبح منتشر، وهذا نوع من الكبر المذموم والعياذ بالله، أن تكون اختيارات تبعاً لأهواء الناس وليست تبعاً لما قاله الله وقاله رسول الله. استمع إلى هذه الأحاديث النبوية المباركة. هذا الحديث أيها الإخوة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى رجل يطيل إزاره بطرا. ما معنى ذلك؟ هذا الرجل أيها الإخوة يلبس ملبساً جميلاً ويكون في حلة عظيمة، لكن هل هذا الملبس، هل هذا المأكل، هل هذا المشرب لوجه الله أم أنه يريد من ثناء من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: بطراً أي رياءً وسمعة. نعم أيها الإخوة والأحباب، جذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي أيها الإخوة والأحباب في هذا الحديث أن رجلاً، خلي بالك، أن رجلاً من الناس لبس حلة جميلة ثم رجل شعره ثم مشى متبختراً متباهياً في وسط الناس، فكان عقابه بأن خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ معنى هذا أن الإنسان في اختياراته في أفعاله كلها ينظر إلى الناس، هذا من الكبر والعياذ بالله. أن الإنسان يتباهى ويفتخر على الناس بملبسه أمرها، ترى أن الإنسان أصبح في كل أمر من أمورهم يصوره ويكشفه أمام الناس، حتى في العبادات. الإنسان إذا حج بيت الله عز وجل، وهذه عبادة ينبغي أن تكون بينك وبين الله، لا، إنه لا يكتفي بذلك، لكن لا بد أن يظهرها للناس، يصور نفسه خلف الكعبة وينشرها حتى يراها الناس. أين الإخلاص؟ أين الإخلاص أيها الإخوة الأحباب؟ في مظاهر الأفراح، في مظاهر العزاءات. الإنسان أهم شيء عنده أن يقول الناس عنه أنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا ينظر هذا الإنسان إلى رضا الله عز وجل. هذا والعياذ بالله نوع من الكبر المذموم الذي حذرنا الله عز وجل منه. نستكمل باقي الصور بعد ليلة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،
اللهم كفر سيئاتنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم وفقنا الى كل ما يرضيك عنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم انا نسالك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعه الطيبه المباركه ان تجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا فيها الامن والايمان والسلامه والاسلام. اللهم من اراد مصر واهلها بخير فوفقه يا رب العالمين وادرمه يا ارحم الراحمين، ومن ارادهم بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل دائره السوء عليه. اللهم يا ربنا يا رب كل شيء ومليك، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.